بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. كان الكلام في أقسام الكناية، وصلنا إلى القسم الثالث، وهو ما كان المطلوب فيه النسبة. شرحناه إجمالا، الآن نطبق العبارة. قلنا أن الكناية التي يراد بها النسبة هي الكناية التي لم يرد بها لا صفة ولا موصوف، بمعنى أنه الكلمة الواقعة صفة مثلا كثير الرماد، أو الكلمة الواقعة موصوفا كالقلب مثلا. هذه الكلمة ليس المراد بها شيئا سواها، ليس من قبيل مجمع الأضغان الذي هو موصوف يراد به القلب، ولا من قبيل كثير الرماد الذي هو صفة يراد به الكرم. لا، ليست الكناية بين الألفاظ، بل طرفا الجملة، المبتدأ والخبر والفعل والفاعل أيا كان، طرفا الجملة كل من الطرفين قد استعمل فيما وضع له وأريد به ما وضع له، فلا كناية لا في المبتدأ ولا في الخبر. إنما النسبة، الكناية في النسبة، كما ذكرناه سابقا في الإسناد العقلي، أن نسند الفعل إلى متعلق من متعلقاته، إلى غير ما هو له من المفعول والزمان والمكان وما شابه. هنا أيضا نعبر بنسبة، ونريد بها بتلك النسبة نسبة أخرى، ولكن الطرفين في محلهما، المراد بهما ليس معنى سوى ما ذكر.
سيد، نريد بالنسبة نسبة أخرى.
الحين بالمثال نبين، حي هذا توضيح المطلب. مثال شنو؟ مثلا
أقصد العبارة،
يعني مثلا افرضوا آتي بنسبة وأقول زيد في الدار مثلا. هذه النسبة، نسبة التي بين زيد وبين الدار. شنو النسبة؟ نسبة الظرفية والمظروفية. هذه النسبة تناسب إذا كان زيد في الدار واقعا. أما إذا أردنا مثلا أن نقول زيد كريم، هل تناسب هذه النسبة أن نأتي زيد في الكرم مثلا؟ ما تناسب، إلا إذا، أو نقول مثلا الكرم في زيد، إلا إذا نريد بهذه النسبة نسبة الظرفية الكناية عن نسبة أخرى، وهي نسبة مثلا الاتصاف والهوهوية مثلا. فنأتي بنسبة مكان نسبة أخرى مع جواز إرادة المعنى الحقيقي. هذا المهم اللي يفرق عن المجاز العقلي، أن في الكناية يمكن أن يراد بهذه النسبة هي معناها الحقيقي. مثلا هذا البيت اللي يجيب: إن السماحة والمروءة والندى في قبة ضربت على ابن الحشرجي. السماحة والمروءة والندى بمعنى العطاء والكرم، كل هذه الصفات الحسنة كان يقدر يقول في ابن الحشرج، في هذا الشخص الممدوح، ولكنه قال في قبة، يعني في خيمة أو غرفة في بيت، يعني ضربت هذه القبة على ابن الحشرج، يعني بنيت على ابن الحشرج. يقول هذه الخيمة التي رفعوها لأجل ابن الحشرج وبنيت على، ضربت على ابن الحشرج، هذه الخيمة فيها السماحة والمروءة والندى. فنسب الظرفية، هذه النسبة، ظرفية القبة لهذه الأمور الثلاثة، نسبها إلى شنو؟ إلى ابن الحشرج، أو عفوا نسب مظروفية هذه الأمور الثلاثة إلى الغرفة التي ضربت على ابن الحشرج، قال هذه الغرفة ظرف لهذه الصفات الثلاثة، فهذه الصفات الثلاثة مظروفة للقبة للغرفة. والحال أنه يريد أن ينسب هذه الأمور الثلاثة أو مظروفية هذه الأمور الثلاثة إلى نفس ابن الحشرج، فغير اتجاه النسبة، بدلا من أن ينسب هذه الأشياء ويجعل ظرفها ابن الحشرج، جعل ظرف هذه الأمور الثلاثة شنو؟ القبة التي ضربت على ابن الحشرج. ويجوز أن يراد به المعنى الحقيقي، حيث أن ابن الحشرج داخل الغرفة بعد داخل القبة، فيجوز إرادة المعنى الحقيقي، ولكن هذا تغيير مسار للنسبة، بدلا من أن تنسب الأمور الثلاثة إلى ابن الحشرج تنسبها إلى القبة التي ضربت عليه. مثال آخر، يبنى مثال سابقا في بداية البحث، أولئك شر مكانه، أولئك شر مكانا، بدلا من أن ينسب الشر إليهم نسب الشر إلى مكانهم. كذلك عليهم نار مؤصدة، مؤصدة يعني مغلقة، حق الإغلاق أن ينسب إلى الباب، يعني مؤصد، يقولون الأبواب مؤصدة، فبدلا من أن ينسب المؤصدة، هذه كلمة مؤصدة، إلى أبواب جهنم، إلى أبواب النار، نسبها إلى النار، فقال عليهم نار مغلقة مؤصدة. والحال أن هذه المادة مادة الأصد أو الإيصاد، يعني من باب الإفعال، هذا ينسب إلى الأبواب، أصد الباب يعني أغلق الباب، فبدلا من الباب نسب إلى النار. فالمراد بالطرفين هو المراد، ليس كنائيا، ليس مكنيا عنه، النار المراد بها معناها الحقيقي الموضوع له، الإيصاد بمعنى الإغلاق المراد به معناها الحقيقي، إلا أن الذي تصرفنا فيه هي النسبة التي بين النار وبين الإيصاد، كان حقها أن تكون منسوبة إلى الأبواب، ولكن حرفناها وملناها إلى شنو؟ إلى النار. كذلك قول الشاعر المجد بين ثوبيه والكرم بين برديه، مشاعر يمكن نثر الحمادري، قول مشهور، المجد بين ثوبيه والكرم بين برديه، بدلا من أن يقول الكرم لهذا الشخص، المجد لهذا الشخص، جعل الكرم والمجد منسوبا إلى كونه مظروف، إلى كونهما مظروفين لثيابه، المجد بين ثوبيه والكرم بين برديه. ومثال آخر هم رحينا في المتن بعد شوية للكناية عن النسبة، فالمدار الضابطة في الكناية عن في الكناية التي يراد بها النسبة الضابطة هي هذه، أن الطرفين لم يرد بهما معنى كنائي، إنما النسبة بين الطرفين، بين طرفي الجملة، ليست على ما ينبغي، بل تصرف فيها، فالتصرف في النسبة دون الطرفين هذا يكون المطلوب بها النسبة. قال الثالثة من أقسام الكناية المطلوب بها نسبة، أي إثبات أمر لآخر أو نفيه عنه، وهو المراد بالاختصاص في هذا المقام. يعني شنو هو المراد بالاختصاص في هذا المقام؟
أطلق هذا الاختصاص المراد إثبات أمر لآخرون
فيه. وين الاختصاص أطلق؟ فإنه أراد أن يثبت اختصاص ابن الحشرج. إيه نعم، هذا يعني سابق على على العبارة. يقول الاختصاص اللي رحينا بعد كم سطر، بعد سطرين، هذا هو المراد به إثبات أمر لآخر، يعني لا تحمل الاختصاص على المعنى البلاغي بمعنى الحصر والقصر، لا، الاختصاص يعني إثبات شيء لشيء أو نفيه عن، بس مجرد الإثبات، لا الإثبات لشيء والنفي عن غيره اللي هو معنى الاختصاص والقصر، لا، مجرد الإثبات. كقوله إن السماحة والمروءة والندى في قبة ضربت على ابن الحشرجي، فإنه أراد أن يثبت اختصاص ابن الحشرج بهذه الصفات، يعني ثبوت هذه الصفات لابن الحشرج، أي ثبوتها له، فترك التصريح باختصاصه بها بأن يقول إنه مختص بها أو نحوه، بدل ما يقول ثبتت هذه الصفات، إن السماحة والمروءة والندى ثبتت لابن الحشرج، بدلا من أن يقول هكذا ثبتت لابن الحشرج، بأن يقول إنه مختص بها، يعني إن ابن الحشرج مختص بهذه الصفات، قد ثبتت هذه الصفات له، أو نحوه، يعني أو يقول بنحو هذا، أو نعم، فترك التصريح بأن يقول كذا أو بنحوه، بنحو هذه العبارة. مجرور، يعني هذه كلمة نحوه مجرور عطفا على أن يقول، يعني مجرور بالباء، فترك التصريح بأن يقول كذا، وترك التصريح بنحوه، أيضا ما صرح لا بهذه العبارة ولا بنحو هذه العبارة. أو هذه كلمة نحوه منصوب عطفا على أنه مختص بها، بأن يقول إنه مختص، أو بأن يقول نحوه، يعني تجعله مفعولا للقول، واضح بعد المطلب. مثل أن يقول ثبتت سماحة ابن الحشرج، ثبتت السماحة لابن الحشرج، عندكم كذي في المختصر صح؟
أن يقول ثبتت سماحة ابن الحشرج،
إيه ثبتت سماحة ابن الحشرج، إيه نعم، يعني هذه السماحة ثبتت له بهالمعنى. فترك، إيه نعم،
نفسه يعني
السماحة والمروءة، إيه نعم نفسها، نعم، فترك التصريح إلى الكناية. هذه كلمة ترك ما تتعدى بإلى، ما نقول تركت هذا إلى غيره، تركت مثلا هذا القلم إلى غير، إلى القلم الآخر.
طبعا اللي ثبت هذه النسبة ضربت في قبلة، يعني حتى الفعل ضربت، يعني هذه العبارة
كلها لا، ضربت يعني بنيت، هذا ما لنا شغل فيه، ضربت القبة يعني بنيت القبة، ما في أي يعني كناية،
القبة هي اللي شو اسمها، لا في القبة هذه اللي شو اسمها اللي بينت الثبوت،
لا لا، هو بدلا من أن يقول بالثبوت ما قال ثبوت، ما أثبت هذه الصفات لابن الحشرة،
لا بس وش المراد هو يريد باختصاص الصفات.
الحمد لله أثابكم الله. إيه نعم، المراد اختصاص ابن الحشرج بهذه الصفات، صحيح،
يوم استخدم هذه العبارة
بدلا من أن يثبت هذا، عندنا هذا ابن الحشرج وهذه القبة التي ضربت على ابن الحشرج، بدلا من أن يثبت الصفات مباشرة لابن الحشرج، راح على الغرفة التي ضربت بنيت على ابن الحشرج.
صحيح،
هو يعني غير المساء،
يغير المساء بس في النتيجة واحدة، يعني في
النتيجة واحدة ولكن بالمعنى الكنائي، نعم، فكلمة ضربت ما له دور في تغيير المساء، هذه في
مو مسألة تغيير المساء، وش اللي دل على الإثبات؟
انه اثبت للغرفة اول
ضربت،
لا لا لا، في بس كلمة في هذا اللي أثبت دل على الإثبات إن السماحة في غرفة ابن الحشرج خلك عن ضربت إن السماحة في غرفة فلان بس
يعني لو شلنا ضربت يتم نفس
يتم المعنى أصلا ما له دور في المطلب
يعني ما أدري إذا المثال المفترض أنه مطالب أنا قبلا استقر علي الحج وما رحت فأستاذي ما الحج كان يقول الحج ركز في جبهتك الحين وش اللي دل هني يعني نفض ركز في جبهتك يعني استقر عليك الحج
اي نعم
زين ركز هي اللي تدل على ثبوت شو اسمه ثبوت الحج علي من ناحية التكليفي ولا في جبهتك هذه
في
هذه
اي نعم لأن هذه اللي تربط لأن احنا عندنا طرفين شوفوا عندنا طرفي الجملة مثلا الحج والطرف الثاني شنو
ركز فيه
جبهة اللي يربط بين هذين ركز في جبهتك جيد فهذا الرابط هذا الرابط بدلا من أن يربط الحج بمثلا ذمتك غير المسار ودى إلى شيء ثاني فيكون من الكناية في النسبة هني غير عن المطلب اللي احنا عندنا احنا عندنا شنو السماحة شنو والطرف الثاني ابن الحشرج والرابط فقط فيه مو ركز في فقط في بدل من أن يقول السماحة في ابن الحشرج قال شنو في قبة ابن الحشرج والضرب ما له دور الضرب فقط صفة للقبة قبة مثلا زرقاء اللون مثلا ما أدري أي إن كانت صفة من صفات القبة ما تأثر في المطلب وإن كنا هني فترك التصريح إلى الكناية قلنا ترك مادة ترك لا تتعدى بإلى فلا بد أن نقول أنه هنا ضمن هذه المادة مادة الميلان ترك وماله تركت هذا وملت إلى غيره ولذا تعدى هذا الفعل بإلى والتفتازانهم فسر ووضح هذا المطلب قال أي ترك التصريح ومال إلى الكناية أي نعم لأن فيه تضمين فإجاب الفعلين الفعل المضمن والمضمن فيه بأن جعلها أي تلك الصفات في قبة مبنية مضروبة عليه فأفاد إثبات الصفات المذكورة له يعني هو لتثبت شيء للبيت تقول مثلا بيت زيد بيت الكرم والجود وإلى آخره يوم لتثبت للبيت تريد بالقرائن واضح أنك تريد إثبات هذه الصفات لمن في البيت لا للبيت نفسه لأنه إذا أثبت الأمر في مكان الرجل وحيزه في بيته في داره في خيمته فقد أثبت له أثبت هذه الصفات له ونحوه أي مثل البيت المذكور في كون الكناية لنسبة الصفة إلى الموصوف بأن تجعل فيما يحيط به ويشتمل عليه قولهم المجد بين ثوبيه والكرم بين برديه حيث لم يصرح بثبوت المجد والكرم له بل كنا عن ذلك بكونهما بين البردين وبين الثوبين البرد ما يوضع على كتف نفس البشت اللي حين يحطون هذا يسمونه برد وثوبيه الثوبين القطعتان اللتان تلبسان أسفل الجسد وعلى الجسد ف فحينما تثبت المجد والكرم بين الرداءين بين الثوبين مثلا فتثبته له لأن هذا الثوب مشتمل عليه فتكون من الكناية في النسبة أو الكناية المطلوب بها النسبة. هذا تمام الكلام في بيان الأقسام الثلاثة.
طبعا يبطي هذا غرض له يعني مثلا هاي الكناية هذه في قبة ضربت يعني في لمسة جمالية أو بلاغية.
إيه نعم يعني فيه رحينا أن الكناية مهما تكون مهما كانت هي أبلغ وآكد من التصريح
يعني المجد بين ثوبين والكرم بين وردين
أبلغ من أن تقول المجد في زيد مثلا. ناحية الجمالية تؤثر في البلاغة والتأكيد. مطلب أخير يذكره هنا وهو أن الموصوف في بعض هذه الأقسام الثلاثة مو ذكرنا ثلاث أقسام تارة المطلوب بها صفة تارة المطلوب بها موصوف تارة المطلوب بها نسبة. الموصوف في بعض هذه الأقسام الثلاثة قد يكون مذكورا وقد يكون محذوفا وفي بعضها يجب حذفه. فيذكر هذا المطلب متى يجب حذف الموصوف متى يجوز ذكر الموصوف. يقول في القسم الأول الذي المطلوب بها الموصوف نفسه أكيد ما تذكر الموصوف الصريح الحقيقي يعني يوم اللي تقول مثلا ضربت مجمع أضغان زيد بعد ما تجيب طاري القلب ما تجيب كلمة قلبه مثلا ما تقول وهو قلبه أو مجمع أضغانه في قلبه مثلا ما تعبر بالقلب. فهذا الموصوف دام أنك عبرت عنه بتعبير كنائي لا تأتي به صراحة لا تصرح به. لا يجوز التصريح بالموصوف إذا كان المطلوب بالكناية هو الموصوف. بعبارة أخرى لا يمكن الجمع بين التصريح والكناية هم يتصرح هم يكون مكنية. هذا في القسم الأول المطلوب بها موصوف. أما في القسمين الثاني والثالث فيجوز حذف الموصوف ويجوز ذكر الموصوف. والتفتازاني هم يذكر قيد يقيد هذا الكلام من الخطيب القزويني يقول في المطلوب بها الصفة إذا كان المطلوب بالكناية الصفة لابد من أن نذكر قيدا هذا القيد إذا وجد يجب ذكر الموصوف إذا لم يوجد يجوز ذكره وحذفه. فيفصل مو إشكال على الخطيب القزويني لا تفصيل في كلام الخطيب القزويني فقط. فالحاصل خلنا نكتب أساس في القسم الأول شنو صار إذا المطلوب هو الموصوف يجب الحذف أو يجب حذف الموصوف يجب حذف الموصوف هذا في القسم الأول. في القسم الثاني اللي المطلوب الصفة هني اللي قلنا التفتازاني يفصل خلنا نقرأ العبارة والموصوف في هذين القسمين يعني الثاني والثالث المطلوب بها صفة والمطلوب بها نسبة. في الثاني والثالث قد يكون مذكورا كما مر كالأمثلة السابقة الموصوف فيها كان مذكور. شنو كان عندنا مثال للمطلوب بها صفة شنو كان مثالنا
كثير الرمان
مثلا زيد كثير الرماد، تذكر زيد في زيد كثير الرماد، تذكر زيد، ماكو مانع، قد يكون مذكورا وقد يكون محذوفا، لا تذكر زيد، تقول مثلا كثر الرماد في دار فلان، في ما تقول مثلا كثر الرماد هنا، ما تجيب طاري زيد. فقد يكون مذكورا وقد يكون محذوفا، وكذلك الحال في المطلوب بها النسبة. ولكن
التفتازاني فصل قال في المطلوب بها صفة تارة النسبة مذكورة
النسبة، يعني شنو النسبة التي بين الصفة والموصوف،
النسبة بين الصفة والموصوف مذكورة، وتارة غير مذكورة.
إذا كانت النسبة مذكورة
فلا بد من أن تذكر الموصوف، يجب ذكر الموصوف.
مثال شنو؟ مثلا مثلا زيد طويل نجاده، بما أن هذه النسبة بين زيد وبين طويل النجاد، هناك النسبة مذكورة، الطرف الأول للنسبة هو زيد الموصوف، والطرف الثاني هو هي الصفة، صحيح؟ فلا بد أن تذكر زيد، ما يصير تذكر النسبة وتذكر الصفة وما تذكر الموصوف، ماكو مبتدأ في الكلام، طويل النجاد مثلا هكذا بدون مبتدأ، قول هذا ما يصير. إذا النسبة موجودة والصفة المفروض أنها موجودة لأن المطلوب بها صفة، فأكيد القسم الثالث اللي هو الموصوف لابد أن يكون موجودة. نعم، إذا النسبة ما كانت بين الصفة والموصوف، مثلا هني نكتب يجوز،
ذكر الموصوف
يجوز، تستطيع أن تذكر وتستطيع أن تحذف. مثال، مثال الذكر، ذكر الموصوف مثلا
قول كثر رماد زيد،
كثر رماد زيد، توجد هناك نسبة بين الكثرة والرماد، ولكن هذا مو هو شنو الموصوف، الكثرة والرماد جزء الصفة المرادة وهو الكرم، بينهما نسبة، فتستطيع أن تذكر زيد وتستطيع أن تحذف زيد، تقول مثلا كثر الرماد هنا بدون ذكر زيد، كثر الرماد هنا. أما الذي يجوز فيه ذكر الموصوف مطلقا بلا أي تفصيل هي الكناية المطلوب بها النسبة، اللي مثلا نفرضه مثال شنو يبنى الكناية، مثلا
أولئك شر مكانا،
أو هذا المثال المجد بين ثوبيه، الهاء ترجع إلى الموصوف أو إن السماحة وكذا هذا البيت على ابن الحشرج مذكور الموصوف مذكور. كل هذه الأمثلة أمثلة لذكر الموصوف. ومثال حذف الموصوف هذا الآية الثانية اللي يبناها عليهم نار مؤصدة. قلنا هذا الحدث الإيصاد أصله أن ينسب إلى الأبواب ولكن نسب إلى النار والأبواب غير مذكورة فهذا الموصوف غير مذكورا. فالحاصل إذا المطلوب موصوف يجب الحذف، إذا المطلوب نسبة يجوز الحذف، إذا المطلوب صفة هناك تفصيل. تارة النسبة أيضا مذكور، النسبة بين الصفة والموصوف مذكورة فيجب ذكر الموصوف، تارة ماكو نسبة بين الصفة والموصوف فلا فيجوز ذكر الموصوف، لا يجب لا الذكر ولا الحذف. واضح؟ كمل شيخنا هذا البي دي اف علق ويا ما يصير فيه واحد يقرا المطلب شو اسمه من البدايه القسم
الموصوف
لا من شو اسمه أن القسم الثاني والثالث يحذفوا ما كملنا بداية الصفحة
هذا الموصوف في هذا القسمين
اي نعم نعم
الموصوف في هذين القسمين يعني الثاني والثالث قد يكون مذكورا كما مر وقد يكون غير مذكور كما يقال في عرضي
في عرضي
في عرضي
يعني التعريضي به
في عرض من يؤذي المسلمين المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده
اي نعم هذا مثال لشنو للحذف الموصوف. المطلوب في هذا المثال شنو نسبة صفة موصوف شنو
والمطلوب هنا كناية عن نفي صفة الإسلام عن المؤذي
إيه الحين خليك عن هذا أول شيء نشوف المطلوب بها شنو هل يمكن أن يكون المطلوب موصوف أكيد مو موصوف لأنه قاعد يتكلم عن القسم الثاني والثالث ما قاعد يتكلم عن الموصوف يقول هذا الثاني والثالث يجوز حذف الموصوف فيهما بعدين ياب مثال واحد ما بين لنا أن هذا مثال للقسم الأول من القسمين اللي المطلوب بها صفة والثاني من القسمين اللي المطلوب بها نسبة شنو تقوله المطلوب بها نسبة ولا صفة المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده المطلوب بهذا الكلام شنو ليس من لم يسلم المسلمون من لسانه ويده مسلما يعني هذا له منطوق وله مفهوم المفهوم اللي جملة النفي السلبية ساربة هو المطلوب أنا أقول المسلم من ارتاح الناس منه ومراد التعريض أقول ترى فلان اللي لا الذي يؤذي الناس ليس بمسلم ولكن ما بيصرح باسمه أقول هذا ليس بمسلم يروحون يذبحونه يقتلونه يقولون دام انه ارتد خلنا نذبحه فلا أريد أن أصرح باسمه أقول شنو المسلم من سلم الناس، من لا يؤذي الناس. هذا صاحبنا بعد خل هو يحسب حسابه، اللي قاعد يؤذي الناس هذا ليس بمسلم. فشنو وين تصرفت أنا؟ يحتمل الوجهين. خل شوي نبسط العبارة. قال شنو؟ المسلم خل نبسطها، لا يؤذي مثلا، ومرادي أن المؤذي ليس بمسلم، هذا مرادي. فنسبت عدم الإيذاء إلى المسلم، ومرادي سلب الإسلام عن المؤذي. شو المطلوب؟ صار عكس.
هذا التعريف دبل.
تصرفنا بالنسبة،
حتى الطرفين نسبة. إذا صار العكس حتى الطرفين نسبة.
النسبة كانت إيجابية في العبارة، مو في لا يؤذي، كانت إيجابية. المسلم من سلم منه، صارت سلبية. صار شنو؟
غير المسلم.
من لم يسلم منه ليس
بمسلم.
هذا ليس. فالجملة كانت إيجابية، كانت موجبة، خليناها سالبة. جيد.
صار في تنبيه بعد.
وهذا بدلا من ال بمن سلم منه، سلم منه، جئنا بمن لم يسلم منه. أنا صحيح أثبت هذا للشخص الذي يسلم منه المسلمون، ولكن كلامي حول ليس هذا الذي يسلم منه المسلمون، كلامي حول شخص آخر، ليس كلامي عن زيد اللي مصداق للجملة الأولى، كلامي عن عمرو الذي مصداق للجملة الثانية. فهني عندنا كناية، وفي النسبة أيضا لدينا كناية، لدينا كناية في النسبة شو اسمه والصفة كليهما، أو الموصوف يعبون صفة، عفوا موصوف، الشخص الذي سلم منه كناية عن الموصوف، عن الشخص الذي لم يسلم منه. إيه نعم، يكفي أن يكون مثالا للنسبة، ما لنا شغل بالموصوف. يقول في النسبة تستطيع أن تحذف. فإنه كناية عن نفي صفة الإسلام عن المؤذي.
الكناية الأولى عن الموصوف.
إيه نعم.
الكناية الثانية عن النسبة،
عن المؤذي، وهو غير مذكور في الكلام. يعني من لم يسلم منه، هذا الذي موصوف للجملة ليس مذكورا. وأما القسم الأول أو إيه نعم، هذا نقطة. ولذا بعدين قال شنو، بما أن هذا المثال كان مثالا للنسبة، ما فقط ياب مثال شنو احنا كلامنا في القسمين في هالقسمين في المطلوب بها نسبة والمطلوب بها صفة. يا بمثال هذا المثال كان شنو للنسبة، ولذا بعدين يقول شنو وأما الأول. الأول ما يقصد هذا، لا الأول من القسمين، هذا الأول وهذا الثاني. الثاني يبنى المثال خلصنا منه، يبقى الأول شنو نسوي فيه الحين؟ يرجع إلى الأول، يعني الأول يقصد به مو الموصوف، الأول يقصد به أول الاثنين، أول الأخيرين، وهو المطلوب بها الصفة. وأما القسم الأول وهو ما يكون المطلوب بالكناية نفس الصفة، وتكون النسبة مصرحا بها فلا ياب هذا القيد. قال إذا كانت النسبة مصرحا بهذا التفصيل اللي ذكرناه، تارة النسبة مذكورة وتارة النسبة بين الصفة والموصوف غير مذكورة، إذا كانت النسبة مصرحا بها فلا يخفى أن الموصوف فيها يكون مذكورا لا محالة، إما لفظا إما تقديرا، المهم أنه يكون مذكور نقطة. فمقصود التفتازاني أنه لا بد أن تفصل هنا في القسم الأول من الأخيرين المطلوب بها صفة، تقول تارة النسبة مذكورة فيجب ذكر الموصوف، تارة النسبة غير مذكورة فيجوز عفوا ذكر الموصوف ويجوز حذفه. وقوله في عرض من يؤذي معناه في التعريض به، يعني تبي تعرض به، تبي تكني عنه، ما تبي تصرح بحاله. يقال نظرت إليه من عرض بالضم، أي من جانب وناحية من طرف العين، هذا بالتعريض، هذا تفسير لكلمة عرض من يؤذي المسلمين. هذا تمام الكلام في الأقسام الثلاثة. بعد ذلك يذكر أن الكناية أبلغ من التصريح، والمجاز أبلغ من الحقيقة، والاستعارة أبلغ من التشبيه. يعني هذا مطلب أخير في في علم البيان، احنا ذكرنا الحقيقة والمجاز والاستعارة والكناية، وفي مقابل الاستعارة تشبيه اللي ليس بمجاز، وفي مقابل الكناية شنو تصريح. فيقول كل واحد من هذيلي، المجاز الذي في مقابل الحقيقة أبلغ من الحقيقة، والاستعارة التي في مقابل التشبيه أبلغ من التشبيه، والكناية التي في مقابل التصريح أبلغ من التصريح. هذا اللي بيقوله، أطبق البلغاء على أن المجاز والكناية أبلغ من الحقيقة والتصريح، لأن الانتقال فيهما من الملزوم إلى اللازم، فهو كدعوى الشيء ببينه. شلون يعني دعوى الشيء ببينه؟ يقول أنت حينما تذكر الملزوم وتنتقل به إلى اللازم، مثلا تذكر افرضوا مثلا زيد كثير الرماد مثلا، وتنتقل من هذا الملزوم إلى لازمه إلى الكرم، هذا فيه في بطنه نوع استدلال، نوع تعليل، نوع بينة على تعبير. شلون؟ كأنك تقول زيد كريم، ألا ترى أن الرماد أمام بيته كثير؟ فكأنك تذكر علة لكلامك، تأتي لكلامك ببينة وبرهان. زيد كريم، ألا ترى أن الرماد أمام بيته كثير؟ فهذه الجملة، هاتان الجملتان، زيد كريم، ألا ترى أن الرماد في بيته كثير، اختصرناهما، خليناهما شنو جملة واحدة، نقول زيد كثير الرماد. ففي الحقيقة هنا يوجد زيد كريم أثبتت له الكرم، وكأنك استدللت على كرمه لأنه كثير الرماد، فكأن هناك شيء مقدر هنا في البين، زيد كريم لأنه كثير الرماد. وهذا دائما في كل مجاز وفي كل كناية، في كل انتقال من الملزوم إلى اللازم هكذا، المذكور يكون برهانا على غير المذكور، المجاز يكون برهانا على الحقيقة، الكناية برهان على التصريح. فإن وجود الملزوم يقتضي وجود اللازم، لأن كثرة الرماد يقتضي وجود الكرم، ما يصير الواحد يكون كثير الرماد وما يكون كريم عرفا. طبعا هذا يعني هذه البرهنة التي في المجاز والكناية بعض الأحيان تضعف، مثلا افرضوا باعتبار الأول، إذا كان المجاز باعتبار الأول، مثلا شنو كان عندنا مثال الأول؟ ما يقول إليه تراني أعصر خمرة مثلا، أو أراني أعصر خمرة، هذا البرهان شلون يصير فيه؟ برهنت على أنك تعصر العنب بأنك تعصر الخمر، كأنك تقول مثلا زيد يعصر العنب لأنه خمر، لأنه يؤول إلى الخمر. هذا يقتضي أنك تكون عالما بالمستقبل، تقول ما تشوف المستقبل هذا راح يصير خمر، فأكيد هذا عنب. فالاستدلال يصير رقيق، يصير خفيف، ما يكون بتلك الدلالة، ولكن بالنهاية فيه نوع استدلال، كأنك تستدل تقول هذا يعصر العنب لأن هذا العنب سوف يكون خمرا، فأنا قاعد أشوف المستقبل ما أشوف الحال. إيش درك أن هذا عنب؟ لأن قاعد أشوف أنه في المستقبل صار خمر. فعلى أي حال فيه نوع استدلال. وأطبق أيضا على أن الاستعارة أبلغ من التشبيه، التشبيه اللي ليس من سنخ الاستعارة، يعني لأن نوع لأنها الاستعارة نوع من المجاز، وقد علم أن المجاز أبلغ من الحقيقة وليس أبلغ من الحقيقة نقطة. انتهينا في الأقسام الثلاثة، كل واحد أبلغ من اللي يقابله. وليس معنى كون المجاز والكناية أبلغ أي أن شيئا منها يوجب أن يحصل في الواقع زيادة في المعنى. يقول شنو تقصد بالأبلغ؟ هذا أبلغ من ذاك، يعني المعاني التي نستفيدها من الكناية أكثر من المعاني التي نستفيدها من التصريح. يوم لي أنا يقول زيد كريم يفهم منه معنى، وأقول زيد كثير الرماد يفهم منه معنى آخر، معنى أكثر مثلا فيه عناصر زائدة. يقول لا، مو معنى الأبلغية التي نحن نعبر أن هناك معاني زائدة في الكناية ليست موجودة في التصريح مثلا، مجرد التأكيد، مجرد إعطاء النكهة والبهارات، تزيد البهارات، ولا المعنى نفس المعنى، فقط تؤكد هذا المعنى. بعبارة أخرى تضيف معنى ثانويا، لا تتصرف في المعاني الأولية، ناحية جمالية، ناحية تأكيدية مثلا هذا، وإلا المعنى أصل المعنى، المعنى الأولي هو نفسه. بل المراد أنه يفيد زيادة تأكيد للإثبات، ويفهم من الاستعارة أن الوصف في المشبه بالغ حد الكمال كما في المشبه به، يعني تبالغ وتؤكد أن هذا، يوم اللي تقول رأيت أسدا يرمي، أن هذا زيد المراد بالأسد 100% من الشجاعة له، تبالغ في هذه في إثبات شجاعة الأسد له، مو أن تزيد معنى لم يكن يستفاد من نفس التشبيه، وإنما استفيد من الاستعارة مثلا. وليس بقاصر فيه كما يفهم من التشبيه، يقول هذا ليس قاصرا، ليس فقط تؤكده، تزيد على شدته فقط، وإلا المعنى نفس المعنى، والمعنى لا يتغير حاله في نفسه بأن يعبر عنه بعبارة أبلغ. يقول مجرد أن العبارة أبلغ ما يستلزم أن المعنى يتغير، إذا كان مثلا التشبيه يثبت الشجاعة لزيد، الاستعارة تثبت مثلا ما أدري كثرة الأكل لزيد، لا المعنى ما يتغير، نفسه هذا شجاعة وذاك شجاعة، ولكن هنا في الاستعارة شجاعة مؤكدة، هذا المراد بالأبلغية. وهذا مراد الشيخ عبد القاهر بقوله ليست مزية قولنا رأيت أسدا على قولنا رأيت رجلا هو ولا أسد سواء في الشجاعة. يقول عندك طريقين تعبر عن زيد بأن الذي تريد أن تقول أنك رأيته، تارة تعبر عنه رأيت أسدا وتريد زيد، وتارة تقول رأيت رجلا هو والأسد سواء في الشجاعة، يعني هذا 100% ذاك 100%. هل هناك فرق بين المعنيين؟ ماكو فرق بين المعنيين. هذا أثبت أن شجاعة الأسد بتمامها لزيد، وذاك التعبير أيضا أثبت أن شجاعة الأسد بتمامها لزيد، كلاهما يثبتان. ليست مزية قولنا كذا على قولنا كذا أن الأول أفاد زيادة في مساواته للأسد في الشجاعة لم يفدها الثاني، مو أن هذا أكثر، بل الفضيلة هي أن الأول أفاد تأكيدا، يعني تأثيره في نفس المخاطب أكثر، تقريره في ذهن المخاطب يكون أكثر، بس لإثبات تلك المساواة له لم يفده الثاني، الثاني ما عنده هذا التأكيد والتثبيت في ذهن المخاطب بس، وإلا المعنى نفس المعنى، والله أعلم. هذا تمام الكلام في علم البيان، والحمد لله. إن شاء الله يأتي الكلام عن علم البديع، والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.